اليوم الذكاء الاصطناعي وانتشاره واستخدامه في كل الوسائل، في الوجوه والأشكال والأصوات والثقافة والفن والسياسة، أصبح كيف يمكن أن نوجد ضابط أخلاقي لهذا الموضوع؟ الأخلاق كيف يمكن ردعها أو كيف يمكن ضبطها أو كيف يمكن إيجاد لها مخارج ومسارات حقيقية قادرة على أنك تضبط هذا الشيء؟ أنا أعتقد أنه هناك منظومة متكاملة تتصل بكل سلطات الدولة التشريعية بطبيعة الحال، والقضائية القانونية، وأيضا التنفيذية، وأيضا وعي المجتمع. إذا وجدت هذه الضوابط في إطار عمل مشترك حقيقي،
مرحبا بحضراتكم. في حين تتعالى المخاوف الدولية من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على خصوصية الأفراد من جهة والأمن القومي للدول من جهة أخرى، تخرج تقارير صحفية ودولية تؤكد أن شركة ميتا قامت بتسريب بيانات مستخدمين فلسطين عبر واتساب لجيش الاحتلال الإسرائيلي بغرض تتبعهم وقتلهم. ومن أمستردام أبو بكر بديب، الباحث في الشؤون الاستراتيجية. أستاذ أبو بكر بديب، ما رأيك في هذا الأمر؟ كيفية استخدام الشركة للحصول على بيانات ربما بعض الأعضاء في شركة أو بعض الأعضاء في ربما حركة حماس، وأيضا انضمامهم لبعض المجموعات الخاصة بواتساب تحديدا في داخل قطاع غزة، ومن ثم استهدافهم واستهداف جيرانهم بالقصف. توضح لنا كيفية استخدام هذا الأمر أو هذه التطبيقات؟
في البداية شكرا لحضرتك ولضيوف الكرام والمشاهدين. في هناك مستويين للرد على سؤال حضرتك. المستوى الأول هو مستوى تقني وفني بحت. كثير من الذين يستخدمون التطبيقات ووسائط ووسائل التواصل الاجتماعي لا يدركون أبعادها، ولا يعرفون عندما يدخلون أي تطبيق أو أي برنامج أو أي ويب سايت ويوافقون على المعلومات الخاصة ويضغطون على موافقة المربع الخاص بالموافقة على اللوائح والتفاصيل الخاصة بالخصوصية، لا يعلمون هذه التفاصيل، ولكنهم يعتقدون أنهم يقومون باستخدام هذه السلعة باعتبارها مجانية أو باعتبارها توفر لهم شيء من التواصل الاجتماعي في المجتمع، ويعتقدون من خلالها أنها توفر لهم هذا التواصل المريح. القاعدة الرئيسية في هذا الموضوع أنك عندما تحصل على شيء مجاني معنوي أو معلوماتي، لابد أن تدرك أنك أنت السلعة التي يتم الترويج لها والتسويق لها. هنا إحنا في بعد مختلف، هنا في بعد أمني، بعد عسكري، بعد استهداف مباشر، بعد استخباراتي مخيف للأمانة وغير أخلاقي إذا صح التعبير، ولكن كلنا نعرف أن الحرب لا تعرف الأخلاق، وبالتالي تجاوز الأبعاد الأخلاقية هو الذي يحقق غاية النصر للأطراف التي تخوض هذه المعركة. فما بالك بإسرائيل اليوم، هي تقوم علناً بكثير من إبادة إنسانية وجماعية لأهل غزة، وبالتالي تجاوز ذلك باستخدام وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف قيادات، لاستهداف أشخاص، لاستهداف من تعتقد أنه هدف مشروع بالنسبة لها، هو يحقق هذه الغاية. وإذا عدنا قليلا لما كان يتم من مراجعات وتحقيقات خاصة بمجلس الشيوخ أو الكونغرس الأمريكي، سندرك أن من كانوا يستدعوهم للتحقيق معهم كانوا يناقشون معهم إلى أي مدى يمكن لانتهاك بيانات الخصوصية لمن يدخلون مواقعكم الإلكترونية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أمنهم وسلامتهم، ليس على مستوى المعلومات والوثائق والخصوصية المعلوماتية، لا، على مستوى الانتهاك الجوانب الأمنية الشخصية. وبالتالي ما حدث في سياق سؤالك في قطاع غزة خلال الشهور الماضية هو يؤكد بأنه كل شخص يحمل جهاز محمول هو معرض لانتهاك خصوصية بمستوياته المختلفة، بمستويات قدرتهم على الولوج إلى معلوماتك الشخصية وموقعك موقعك الجغرافي، وأيضا يعني ممكن حساباتك البنكية، وأيضا الوصول لك كشخص لك اعتبار أو لك مكانة أو تعتبر هدف مشروع بالنسبة لهم.
طيب، على أي حال سيد أبو بكر بديب من أمستردام، سيد أبو بكر، هذا التسريب أو موقف القانون الدولي أو الدول الأوروبية، إذا ما يعني تحدثنا بشكل أكثر خصوصية، ما الذي من الممكن أن تفعله هذه الدول؟ يعني إذا كان الأمر واضح ومعلوم وفي علاقة مباشرة ما بين هذه الشركات وما بين الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع لبيانات المستخدمين بهذا الشكل بغرض القتل والعدوان المستمر منذ أشهر، كيف من الممكن أن تتصرف هذه الدول؟ هل من الممكن أن تضغط على هذه الشركات؟ هل يمكن أن تأخذ مسارات مختلفة مثلا في المستقبل؟ لأنه الأمر أكيد متعلق بأمنها القومي أيضا.
أتفق معك في جزء كبير من السؤال، ولكن في نقطة أساسا تمت على مراحل مختلفة. البرامج اللي حضرتك ذكرتيها لاستهداف الأشخاص على المستوى الأمني والعسكري قد تم تجريبها وإخضاعها في فترات، إذا صح التعبير بين قوسين، السلام، في عمليات تسويق وفي عمليات ترويج وفي عمليات تسويق سياسي وتجاري واجتماعي مختلفة. وبالتالي هي تم إخضاع هذه الشركات عبر يعني وسيطين. وسيط اختراق هذه الشركات من أشخاص قد يكونوا تابعين لدول، يعني إن كانت إسرائيل أو دول أخرى، هذا واحد. اثنين، قد تكون أيضا هذه الشركات لديها فائدة مادية واجتماعية من الانتشار ومن جني الأرباح الكبيرة من مثل هذه التجارب. عندما تأتي الحروب وتستمر فترات طويلة زي حرب غزة، يأتي تجريب هذه التقنيات التي تم تجريبها في فترات سلام كما قلنا بين قوسين لاستهداف الأشخاص مرة أخرى واستهداف خصوصيتهم وجمع معلوماتهم. في مجموعة من الأخبار تم تداولها خلال الفترات الماضية لكن لم ينتبه لها أحد. نقاط التفتيش اللي أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة كانت تقوم بتصوير الأشخاص وإخضاع بياناتهم وصورهم وملامحهم إلى بيانات سابقة كانت قد جمعتها قوات الاحتلال في فترات سابقة من خلال برامج ومن خلال خدمات اجتماعية وإنسانية كانت تقدمها لقطاع غزة. فالسؤال الآن، هل الدول قادرة على المحاسبة؟ أنا أعتقد السؤال يأتي بطريقة أخرى، هل الدول شريكة اليوم أم غير شريكة؟ هل الدول التي تقدم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للاحتلال الإسرائيلي وعملياته في غزة قد تكون اليوم هي شريكة في ذلك؟ وقد ثبت ذلك في محكمة العدل الدولية عندما كانت على سبيل المثال تحاول أن توجه الاتهامات ليس فقط لإسرائيل ولكن لألمانيا على سبيل المثال، لأنها قدمت تقنيات مختلفة. في فترات الحروب تبدر وتظهر على 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 على, على, على الوجه كثير من هذه التقنيات التي كنا نعتقدها في أوقات مختلفة هي جزء من التواصل الاجتماعي، ولكنها في النهاية هي جزء لاختراق خصوصيتنا لاستخدامها عند اللزوم، إما لترويج تسويق سياسي تجاري أو في احتياجها لنصبح نحن السلعة التي يتم التسويق لها واستهدافها إذا تطلب الأمر ذلك. فالاستهداف التجاري إذا صح التعبير ممكن أن يكون في فترات السلام، ولكن الاستهداف الأمني أو العسكري يمكن أن يكون في فترات أخرى.
يعني لهذه المنظومة اللي بتحكمه وخصوصا المنظومة القانونية التي أو المختصة بالمحاسبة والمراجعة في حال حدوث أي جرائم متعلقة بهذه المنصات أو ضوابطها أو تقييمها. طيب أستاذ أبو بكر، ما هي الخطوات اللي يجب اتباعها في هذه الحالة؟ يعني إذا ما كنا نتحدث عن أنه التجسس وصل إلى مرحلة الاستهداف والاستخدام طبعا في الصراعات وفي الحروب، وبالمناسبة هذا أيضا حدث في يمكن الحرب الروسية الأوكرانية وحدث في صراعات حديثة، لكن ما المسارات اللي ينبغي أن يسير فيها من يستخدم هذه المواقع تجنبا لما نراه الآن؟
والله بطبيعة الحال أكيد في مجموعة مسارات، ولكن المسارات هذه المسارات لها مستويات مختلفة. ولكن دعيني أخذك لجانب بعض اللقاءات أو ورش العمل التي عقدت للإجابة على هذا السؤال، لأنه سؤال واسع وتفاصيله عديدة. يعني مع عقدة مثل هذه اللقاءات كثير من القانونيين والسياسيين والفنيين التقنيين وجدوا إجابات للأبعاد القانونية لهذه القصة، للأبعاد السياسية، للأبعاد التقنية والفنية، ولكنهم وجدوا صعوبة في الإجابة على كيفية ترتيب هذا الموضوع من ناحية أخلاقية. اليوم مع الذكاء الاصطناعي وانتشاره واستخدامه في كل الوسائل، في الوجوه والأشكال والأصوات والأعمال والثقافة والفن والسياسة، أصبح كيف يمكن أن نوجد ضابط أخلاقي لهذا الموضوع؟ الأخلاق كيف يمكن ردعها أو كيف يمكن ضبطها أو كيف يمكن إيجاد لها مخارج ومسارات حقيقية قادرة على أنك تضبط هذا الشيء؟ ولكن أنا أتصور في كثير من كلام الذي جاء في مسار كلام الضيوف الكرام، أنا أعتقد أنه هناك منظومة متكاملة تتصل بكل سلطات الدولة التشريعية بطبيعة الحال والقضائية القانونية وأيضا التنفيذية وأيضا وعي المجتمع. إذا وجدت هذه الضوابط في إطار عمل مشترك حقيقي سيستطيع أولا إيجاد الضوابط القانونية التي ممكن في لحظة ما تردع عديمي الأخلاق، إن كان بالغرامات المالية أو بالتعويضات أو بالمبالغ الكبيرة. في الوقت نفسه إيجاد وعي حقيقي للمجتمع، ما الذي تشاركه للعامة وما الذي لا تشاركه، ما الذي تضبط فيه بياناتك الشخصية ومعلوماتك الشخصية وما الذي لا تشاركه للعامة. ولكن رغم هذا سنصل إلى مرحلة أنه بمجرد استخدامك للهاتف النقال وتطرح فيه بطاقة البنك، تطرح فيه بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بك، أنت في لحظة ما قد لا تدرك أن هناك أطراف تأخذ بيانات أنت في الأصل لم توافق على إعطائك لها. ولكن أنا أعتقد أنه البداية تبدأ من الأشخاص أنفسهم الذين يستخدمون هذه التطبيقات، لأني كما قلت في بداية اللقاء أنه هذه التطبيقات وهذه الوسائط والوسائل الثقافية والاجتماعية هي تتعامل معنا كسلع، هي تبيعنا كرقم، تبيع المعلومات الشخصية والبيانات الشخصية كرقم. في 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 قصة حصلت منذ فترة انه احد مواقع التسويق التجاري قام بمنح تخفيضات كبيرة جدا لمستخدمي، وبعد اقل من سنة الناس استغربت ليش هذه التخفيضات الكبيرة. اتضح انه هذا الموقع قام حقيقة ببيع بياناتهم الشخصية واختراق خصوصيات الشخصية للافراد، ولكن هنا الافراد نفسهم سمحوا لان يكونوا سلعة كبيانات شخصية للعامة ولمن يشتري ولمن يرغب في إيجاد وتوجيه هذه العواطف والمسارات الأخلاقية التابعة بطبيعة الحال للأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية.
وأشكر جميع ضيوفي اللي انضموا إلينا في هذا النقاش وفي هذه الحلقة، من القاهرة الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون جامعة القدس، من أمستردام أبو بكر بديب الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية، من بيروت نورة المرعبي مسؤولة العلاقات الاستراتيجية في شبكة التحول والحوكمة الرقمية في جامعة لبنان، ومن الخليل الدكتور بسام القواسمي أستاذ القانون العام. شكرا لكم. كنا معكم والنقاش إذن حول خطورة الذكاء الاصطناعي على حياة البشر إسرائيلي. غدا حلقة جديدة وموضوع آخر مطروح للنقاش. كنت معكم إيمان الحويزي، وإلى اللقاء.